أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلة.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والحامل لإتباعها بالباب المذكور أمران، والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها. والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره، إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها، في تحقيق ألفاظها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد بشرح تلك الأحاديث في كتاب مفرد واخترمته المنية فلم يقدر له شرحها، ذكره صاحبه ابن العطار، وعمد ابن العطار إلى الأربعين النووية فشرحها، والموجود بأيدي الناس منسوبا إلى المصنف باسم الشرح الأربعين النووية لا تصح نسبته إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب إن ترجمته بمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نضر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية. قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة.
قوله رحمه الله معناه مقبولة أي صحيحة مع براءة الذمة. والمعهود في خطاب الشرع متقبلة، والمعهود في خطاب الشرع متقبلة، فإن التقبل رتبة زائدة على القبول، فإن التقبل رتبة زائدة على القبول، إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه، إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وبه دعاء الأنبياء في قولهم: ربنا تقبل منا. فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول، فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول. فإذا قال المرء: اللهم اقبل مني، صح دعاؤه، وأكمل منه دعاء الداعي: اللهم تقبل مني. فإن الداعي بالقبول فقط يطلب براءة الذمة وحصول الأجر، وأما الداعي بالتقبل فإنه يريد فوق ذلك أن يحبه الله ويرضى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها.
هذا الذي ذكره المصنف في معنى الإيمان بالقدر هو بعض حقيقته، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، وهي كما تقدم علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. والمراد بالوقائع الحوادث والكائنات، الحوادث والكائنات أي الأفعال التي تكون بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: قوله فأخبرني عن أمارتها، وبفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلاها إن لغتان، لكن الرواية بالها. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالتان الفقراء، ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما.
قوله وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه، فهو واقع في رواية أصحاب السنن، ولم يقع عندهم مقيدا بليال أو أيام، وروي خارج السنن تقييده بهذا وذاك، ولا يثبت شيء منه، فيصح أن تكون أياما ويصح أن تكون لياليا. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس، قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس، قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع، قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم.
قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، النسبة نسبة تميم إليه غلط فاحش، نسبة تميم إليه غلط فاحش. قاله أبو المظفر الأبي وردي، قاله أبو المظفر الأبي وردي، نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة. وقوله ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي حال تنصره قبل الإسلام، أي حال تنصره قبل الإسلام، فإن اتخاذ الصوامع ليس من دين الإسلام، وكان هذا من تميم لما كان نصرانيا قبل الإسلام، فكان جديرا بالمصنف أن يقيده به، وهو الذي جرى عليه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فذكر أن تعبده فيه كان قبل الإسلام لئلا يتوهم أنه كان يفعله بعد إسلامه.
قال رحمه الله: الحديث التاسع، قوله واختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر، قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة.
قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة، هذه هي الرواية المشهورة فيه، وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء أيضا بالتخفيف، وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء فيه أيضا التشديد فيقال وغذي، ففيه ضبطان، أحدهما غذي وهو المشهور، والآخر غذي. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه.
ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، وتقدم أنه قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية وابن قيم وابن رجب رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر قوله: يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله: الثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى، والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله: أو ليصمت بضم الميم.
قوله رحمه الله بضم الميم، وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح ليصمت وليصمت.
الحديث السابع عشر: القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله: وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر: جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر: تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك، كما في الرواية الأخرى.
قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء، ذكر الفيروز أبادي، ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط وغيره، أن تاء تجاهك تجيء مثلثة بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم.
قوله: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام.
تقدم أن هذا الحديث يجوز أن يكون خبرا، ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، يجوز أن يكون خبرا، ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر. فما ذكره المصنف فيه ضيق، والذي سلف أوسع وأعم. نعم.
قوله: الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة، والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك.
ما ذكره المصنف من هذه المعاني أحسن منه ما سبق، وأن الطهور يتعلق بالطهارة الحسية الظاهرة، وأن تشطيره للإيمان باعتبار تعلق الطهارة الحسية بطهارة الظاهر، باعتبار تعلق الطهارة الحسية بطهارة الظاهر، وتعلق طهارة الباطن ببقية أعمال الإيمان، وتعلق طهارة الباطن ببقية أعمال الإيمان. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببهما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور، أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان، أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها، لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء، أي الصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسط شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه وبالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون، قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى، لأنه مجاوزة الحد والتصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى.
ما ذكره المصنف من حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، فيه نظر بسطه ابن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الطويل. والمحقق أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه.
قوله تعالى: فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون، الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي وضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم.
قوله رحمه الله: هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم.
الحديث السادس والعشرون، السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون، النواس بفتح النون وتشديد الواو، سمعان بكسر السين المهملة وفتحها.
والفتح أشهر سمعان.
قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون، العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة وبالياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو باعتبار الوضع اللغوي، هو باعتبار الوضع اللغوي، أما حدها في الشرع فهو الذي تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الخامس.
الحديث التاسع والعشرون، وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى.
والكسر أفصح فيقال ذروة، وهو أفصح من ذروة. وذكر أيضا الفتح في لغة رديئة يعني ضعيفة.
قوله: ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده.
قوله رحمه الله بكسر الميم وتجيء أيضا بفتحها، فيقال ملاك وملاك، فيقال ملاك وملاك، وهو كما تقدم عمود الشيء ونظامه وقوامه الذي يعتمد عليه منه.
قوله: يكبه بفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثلاثون، الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه وفي اسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون، ولا ضرار، هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث الرابع والثلاثون، فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث الخامس والثلاثون، ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله: بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون، فقد آذنته بالحرب، هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى: استعاذني، ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح.
قوله ضبطوه بالنون يعني استعاذني، وبالباء يعني استعاذ بي، نعم.
الحديث الأربعون قوله كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملئها. فصل. اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا. معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600.
وبحمد الله فرغنا منه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث 40 وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات.
لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها والحامل لإتباعها بالباب المذكور أمران والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها والآخر إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره إغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق ألفاظها في تحقيق ألفاظها كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم وعد بشرح تلك الأحاديث في كتاب مفرد واخترمته المنية فلم يقدر له شرحها ذكره صاحبه ابن العطار وعمد ابن العطار إلى 40 النووية فشرحها والموجود بأيدي الناس منسوبا إلى المصنف باسم الشرح 40 النووية لا تصح نسبته إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نضر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة.
قوله رحمه الله معناه مقبولة أي صحيحة مع براءة الذمة. والمعهود في خطاب الشرع متقبلة فإن التقبل رتبة زائدة على القبول إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وبه دعاء الأنبياء في قولهم ربنا تقبل منا، فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول فإذا قال المرء اللهم اقبل مني صح دعاؤه، وأكمل منه دعاء الداعي اللهم تقبل مني، فإن الداعي بالقبول فقط يطلب براءة الذمة وحصول الأجر، وأما الداعي بالتقبل فإنه يريد فوق ذلك أن يحبه الله ويرضى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها.
هذا الذي ذكره المصنف في معنى الإيمان بالقدر هو بعض حقيقته، والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية، وهي كما تقدم علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها والمراد بالوقائع الحوادث والكائنات أي الأفعال التي تكون بين الناس. نعم.
قال رحمه الله قوله فأخبرني عن أمارتها وبفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلاها إن لغتان لكن الرواية بالها. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالتان الفقراء ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما.
قوله وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه، فهو واقع في رواية أصحاب السنن، ولم يقع عندهم مقيدا بليال أو أيام، وروي خارج السنن تقييده بهذا وذاك ولا يثبت شيء منه، فيصح أن تكون أياما ويصح أن تكون لياليا. نعم.
قال رحمه الله الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، وقد بسطت القول في إيضاحي في أوائل شرح صحيح مسلم.
قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، النسبة تميم إليه غلط فاحش قاله أبو المظفر الأبي وردي نقله أبو المظفر الأبي وردي، نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة. وقوله ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي حال تنصره قبل الإسلام، أي حال تنصره قبل الإسلام، فإن اتخاذ الصوامع ليس من دين الإسلام، وكان هذا من تميم لما كان نصرانيا قبل الإسلام، فكان جديرا بالمصنف أن يقيده به، وهو الذي جرى عليه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات، فذكر أن تعبده فيه كان قبل الإسلام لئلا يتوهم أنه كان يفعله بعد إسلامه.
قال رحمه الله: الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام وبضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة.
قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة، هذه هي الرواية المشهورة فيه. وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء أيضا بالتخفيف، وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء فيه أيضا التشديد فيقال وغذي، ففيه ضبطان، أحدهما غذي وهو المشهور، والآخر غذي. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه.
ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، وتقدم أنه قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر قوله يعني بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم.
قوله رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح ليصمت وليصمت.
الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى.
قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء، ذكر الفيروز آبادي في القاموس المحيط وغيره أن تاء تجاهك تجيء مثلثة بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم.
قوله تعرف إلى الله في الرخاء، يعني تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعله، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام.
تقدم أن هذا الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، فما ذكره المصنف فيه ضيق، والذي سلف أوسع وأعم. نعم.
قوله الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك.
ما ذكره المصنف من هذه المعاني أحسن منه ما سبق، وأن الطهور يتعلق بالطهارة الحسية الظاهرة، وأن تشطيره للإيمان باعتبار تعلق الطهارة الحسية بطهارة الظاهر، باعتبار تعلق الطهارة الحسية بطهارة الظاهر، وتعلق طهارة الباطن ببقية أعمال الإيمان، وتعلق طهارة الباطن ببقية أعمال الإيمان. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور، أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان، أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء، أي الصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسط شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه، وبالله التوفيق. الحديث الرابع والعشرون، قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى، لأنه مجاوزة الحد والتصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى.
ما ذكره المصنف من حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، فيه نظر بسطه ابن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الطويل، والمحقق أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم.
قوله تعالى: فلا تظالموا، هو بفتح التاء، أي لا تتظالموا. قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط، هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء، أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث الخامس والعشرون، الدثور بضم الدال والثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله: وفي وضع أحدكم، هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم.
قوله رحمه الله: هو كناية عن الجماع، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ويقع أيضا كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم.
الحديث السادس والعشرون، السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون، النواسي بفتح النون وتشديد الواو، سمعان بكسر السين المهملة وفتحها.
والفتح أشهر سمعان.
قوله: حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون، العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة وبالياء المثناة من تحت. قوله: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء، أي سالت. قوله: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة، وهي الأنياب وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو باعتبار الوضع اللغوي، أما حدها في الشرع هو الذي تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الخامس. نعم.
الحديث التاسع والعشرون، وذروة السنام بكسر الذال وضمها، أي أعلى.
والكسر أفصح، فيقال ذروة، وهو أفصح من ذروة. وذكر أيضا الفتح في لغة رديئة، يعني ضعيفة. نعم.
قوله: ملاك الشيء بكسر الميم، أي مقصوده.
قوله رحمه الله بكسر الميم، وتجيء أيضا بفتحها، فيقال ملاك وملاك، فيقال ملاك وملاك، وهو كما تقدم عمود الشيء ونظامه وقوامه الذي يعتمد عليه منه. نعم.
قوله يكبه بفتح الياء وضم الكاف، الحديث 30. الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما وفي اسمه وفي اسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل، الحديث 32. ولا ضرار وبكسر الضاد المعجمة، الحديث 34. فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة، الحديث 35. ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف. قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر، الحديث 38. فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح.
قوله ضبطوه بالنون يعني استعاذني، وبالباء يعني استعاذ بي. نعم.
الحديث 40. قوله كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملئها. فصل. اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68.
وبحمد الله فرغنا منه.